ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو بدأ يتكلم ولازال يتكلم، لازال يتكلم في مسألة الجد، فيقول رحمه الله تعالى، قال: فإن لم يبقى سوى السدس، وصلنا إلى هذا، فإن لم يبقى سوى السدس فله، يعني إن لم يبقى من المال بعد أخذ صاحب الفرض فرده، فإن الجد يأخذ السدس ويسقط الإخوة إلا في مسألة واحدة، وهي مسألة الأجدري. لأن احنا قلنا إن الجد بيأخذ الأحظ، وهذا ما قررناه قبل ذلك. فإن لم يبقى بعد أصحاب الفروض إلا السدس فإنه يأخذ السدس، والإخوة طبعا هنا يسقطون. طيب زي إيه؟ هنجيب جد مات عن بنتين وعن أم، البنتان كده كده هياخدوا الثلثان بلا شك، لهم الثلثان، والأم لها السدس، يبقى الثلثان والسدس، لا يتبقى هنا إلا السدس، لأن السدس مع السدس هيعمل سدس، هنا لا يتبقى إلا السدس. وبقي جد وفي اخوه اشقاء، نعمل ايه في هذه الحاله؟ هنا ياخذ الجد السدس ويسقط الاخوه الاشقاء، الا في مساله واحده التي اشار اليها هنا المؤلف رحمه الله تعالى، وهي المساله الاكدريه. قالوا وقلنا الناس سميت اكدريه لانها كدرت على زيد مذهبه، فلم تجد على القاعده السابقه. هذه المساله زوج، شوف المساله معروفه، احفظها بقى، هذه المساله تحفظ. الاكدريه زوج وام وجد واخت الابوين، يبقى زوج وأم وجد وأخت الأبوين، زوج وأم وجد وأخت الأبوين، زوج وأم وجد وأخت الأبوين. حينئذ للزوج، الزوج ما هو مفيش أولاد، هياخد إيه؟ النصف. الأم زوج وأم، الأم هتاخد ثلث لعدم الجمع من الإخوة ولعدم الفرع الوارث. الله، الجد للجد هنا السدس، وللأخت الأبوين هي واحدة النصف، هتاخد اكتر من الجد بكتير جدا. فمن ثم علت المساله واصبحت من 9، بعد ما كانت من 6، اصل المساله 6، للزوج النصف يبقى 3، وللام ثلث، ثلث يبقى 2، لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الاخوه، ولانه لا يوجد هنا الا اخت واحده، فيكون لها ثلث السته سهمان، وللجد السدس سهم واحد، وللاخت نصف ثلاثه اسهم. تعول المساله وتصبح مجموع السهم 9، ثم بعد ذلك يؤخذ نصيب الاخت ونصيب الجد ويجمعان، ثم بعد ذلك يقسم نصيب الجد والاخت بينهم، نصيب الجد 1 والأخت 4 وهما 3، لأن الجد بمثابة الاثنين لأنه ذكر، فتكون المسألة من 27، تضرب 9 في 3 يكون المجموع 27، فيكون الزوج 9 للأم 6، الباقي يقسم بين الأخت وبين الجد. هذه المسألة عائد، ولا يعول من مسائل الجد إلا هذه المسألة فقط للأجدرية. وكذلك في هذه المسألة فرض للأخت مع الجد ابتداء، مع أن الأصل في مذهب زيد أن الأخت لا يفرض لها ابتداء، وإنما يقدم نصيب الجد، فهي خالفت مذهب زيد في مسألتين، مسألة العول مع أن أصول مذهب زيد أن مسائل الجد لا تعول، 2 في كونه أعطى الأخت فرضها كاملا ابتداء مع وجود الجد، مع أن الأصل أنه يقدم الجد لأنه يقسم للجد أو يأخذ الجد الأحظ. ثم قال رحمه الله تعالى: وولد الأبي إذا انفرضوا معه كولد الأبوين، وولد الأب إذا انفرضوا معه كولد الأبوين. يعني إذا كان في مسائل الجد أخ شقيق وأخ الأب، الأخ الأب يعد ويحتسب على الجد، مثال ذلك مات عن أخ شقيق وخمسة إخوة الأب، فإنه هنا حينئذ يكون الأحظ للجد الثلث، فيأخذ الجد الثلث ويأخذ الأخ الشقيق الثلثين. لكن لو مات عن جد وأخ شقيق وأخ الأب، حينئذ يكون الجد الثلث مشاركة، ويكون للأخ الأب الثلث والأخ الشقيق الثلث، هذا تقدير. ثم بعد ذلك يكون الأخ الشقيق يأخذ ما أخذه الأخ الأب، مثال ذلك جد وأخ الأبوين اللي هو الأخ الشقيق وأخ الأب، تكون المسألة من 3، للجد سهم وللأخ الأبوين سهمين، سهم قسم له ابتداء وسهم وضع للأخ الأب، ثم بعد ذلك أرجع إلى الأخ الشقيق. قال: فإن اجتمعوا فقاسموا، يعني إذا اجتمعوا يقاسمونه قاسموا الجد، تأخذ أنثاهم يعني الأخت الشقيقة الأبوين تمام فرضه وما بقي لولد الأب، وذلك لأن الأخت الشقيقة تأخذ النصف. فإذا قدر في المسألة أن هناك جدا وشقيقة وأخا الأب، فحينئذ إذا قدرنا المقاسمة فإن رؤوسهم خمسة، الجد رأسان والشقيقة رأس واحد والأخ الأب رأسان، فتكون المقاسمة أحظ للجد فيأخذ سهمين من خمسة، ثم بعد ذلك تعطى الأخت الشقيقة النصف كاملة ويعطى الباقي الأخ الأب. فالمسألة لا نصف لها صحيح، فإنئذ تجعل من عشرة، فيكون للجد أربعة أسهم وللأخت الشقيقة خمسة أسهم، ويكون الباقي للأخ الأب، وهيبقى إيه؟ هيبقى سهم واحد. طيب هنا هيبدأ يتكلم عن باب الحجب. باب الحجب اللي هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلي، وهو وارث بس هناك مانع منعه، هذا هو باب الحجب. باب الحجب من الأبواب المهمة جدا في باب الفرائض، من لا يحسن باب الحجب لا يمكن أن يحسن الفرائض، مستحيل. فالحجب معناه أن بعض الورثة هيمنع غيره مطلقا من الإرث، أو ينقصه من نصيب إلى نصيب، أو يمنعه من الميراث مطلقا، لو سموه حجب الحرمان. هنا قال يبقى في حجب نقصان وفي حجب حرمان. قال يسقط الجد بالأب، أب وجد، الأب أبويا وجد موجود، الأب يرث والجد لا يرث، لأن الأب هنا سيحجب الجد. ومسائل الحجب لما تنظر للحكمة فيها تجد حكمة عجيبة جدا. يعني أصلا لو فيه جد فقير فإن ولده اللي هو الأب ملزم بالنفقة عليه، فخلاص يعني الإرث ما في مشكلة هنا إذا حجب. قال ويسقط ولد الابن بالابن، ويسقط ولد الابن بالابن، عندي ابن وابن ابن، ابن يحجب خلاص وله ولد. ويسقط الأبعد من جد وابن ابن بأقرب، البعيد بيسقط بالأقرب منه، البعيد يسقط بالأقرب منه، يعني الجد البعيد يحجب بالجد القريب والجدة وهكذا. طيب قال وتسقط الجدات بالأم سواء من جهة الأم أو الأب، بخلاف الأب لا يسقط أمه، والأم تسقط أمها، يبقى تسقط الجدات بالأم، والقرب منهن تحجب البعد مطلقا، الأم تحجب الجدة والجدة تحجب أمها وهكذا القرب. ولا يسقط الأب أمه ولا أم أبيه، أم أبي الأب ما تسقطش، لا تحجب بالأب، يعني هو لو موجود وأمه موجودة لا تسقط به. قال رحمه الله تعالى ولا يسقط الأب أمه ولا أم أبيه، يعني الأب لا يحجب أمه، لو وجد في المسألة أم أب وأب، أم الأب لا ثلث والباقي للأب لعدم الفرع الوارد. ولا يقول الأب أم لا ترث إذ لا تدلي إلى الميت إلا بواسطته، فأنا هنا لا ما يحجبهاش، نقول هذه جدة والجدة لا يحجبها الأب. وكذلك الأب لا يحجب أم أب أبيه، أم بابوه، ولو وجد في المسألة أب وجدة أب من طريق الأب فإن جدة الأب لها الثلث والأب له الباقي، ولا تحجب الجدة بسبب ابن ابنها، وهذا ما يقوله. ولا يسقط الأب أمه ولا أم أبيه، أم أب الأب. قال ولا يرث إلا ثلاث، ولا يرث إلا ثلاث، يعني لا يرث، يقصد هنا لا يرث يعني من الجدات، لا يرث من الجدات إلا ثلاث، أم أم وأم أب وأم أبي أب، وإن علون أمومة. أم أم الجدة ترث، أم الأب جدة ترث كذلك، أم أبي أب، أما أم أبي الأب أم كذلك ترث، أما أم أبي الأم فهذه لا ترث، وتسمى الجدة الفسيرة التي تدلي بذكر بين أنثيين سواء كانت إحدى الأنثيين هي أو غيرها، أما المباشرات وهن أم الأم وأم الأب لا شك يرثن. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا تساوينا، يعني إذا تساوت الجدات في الدرجة يقتسمن السدس، فالسدس بينهن. قال وإذا تساوينا، يعني إذا تساوت الجدات في الدرجة فالسدس يعني يقسم بينهن، ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس. قال ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلث السدس، يعني إذا كان من الجدات جدة ذات قرابتين وجدة أخرى ذات قرابة واحدة، كما لو كانت إحدى الجدتين أم الأم، وفي نفس الوقت كانت هي أم أب الأب، ووجدت جدة أخرى أم الأب، فإنه حينئذ ترث الجدة الأولى ثلثي السدس، والجدة الثانية لا ترث إلا ثلثا واحدا من السدس، نقسمهم 2-1 سهما وسهما السدس يعني. قال: ويسقط ولد الأبوين بابن وابن ابن وأب. هذا بالإجماع، ويسقط ولد الأبوين اللي هو الأخ والأخت الشقيقة بابن، الابن موجود الإخوة ما يورثوش، وكذلك بابن الابن، وكذلك بالأب. قال: ويسقط ولد الأب بهم، يسقط ولد الأب بهم وبالأخ الأبوين. المراد بولد الأب الأخ الأب يعني، فإنه يحجب بواسطة الابن وابن الابن وإن نزل، وبواسطة الأب وبواسطة الأخ الشقيق، وقوله بهم يعني الأصناف الثلاثة السابقين المذكورون في المثال الذي قبله. قال: ويسقط ولد الأم بالولد، ويسقط ولد الأم بالولد يعني الأخ الأم بالولد، وولد الابن، ويسقط كذلك يحجب بولد الابن، ويحجب بالأب، ويحجب بالجد وإن علا. قال رحمه الله تعالى: ويسقط به ابن الأخ، فإنه يحجب بالأصناف السابقة كلها، ويسقط به كل ابن أخ وعم، يحجب بالابن وإن نزل، والأب والأخ الشقيق والأخ الأب، وكذلك يحجب بواسطة الجد اللي هو من؟ اللي هو ابن الأخ، اللي هو ابن الأخ. ثم بدأ يتكلم عن باب العصبات. أصحاب الفرائض هم الذين يرثون بتقدير سدس ربع ثلثان، ففي تقدير معين له. قال: باب العصبات، اللي هو من يرث بلا تقدير. والعصبات المقصود بها كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، لا يدلي للميت بأنثى وإنما يدلي للميت بذكر. ثم قال رحمه الله تعالى: والعصبة بنفسه هو الذي إذا انفرض حاز المال، مات وترك أب، هذا عصبة، بيدلي للميت بعصبة أو جد بس، أو ابن، أو ابن ابن، أو أخ الأبوين، أو لأب وبنيهم، والعم لأبوين، أو لأب وبنيهم، والمعتق. يبقى كل ده يأخذ كل المال، يأخذ كل المال إذا انفرد. يبقى إذا كان موجود ده لوحده يأخذ كل الايه المال. فالعصبات ثلاث أنواع، في حاجة اسمها عصبة بنفسه، الابن والأب والأخ الشقيق أو الأب، هؤلاء يكونون عصبة بأنفسهم، يأخذون باقي المال، يأخذون باقي المال. طيب، إذا وجد في المسألة بنت وأخ، هنا توفي وترك بنتا وأخت، البنت تاخد نصيبها، النصيب النصف، والباقي الثلثين للأخت، الباقي نعطي للأخت. مثال ذلك، توفي عن ثلاث بنات وأختين شقيقتين، نقول البنات هياخدوا الثلثين والأخت الشقيقة لها الباقي، فتأخذ هذه المسألة الثلث. النوع الثالث، إذا وجد في المسألة ذكور وإناث في الأخوة وفي الأبناء، هيبقى هنا للذكر مثل حظ الإيه؟ مثل حظ الأنثيين، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وترث أخت لأبوين، اللي بسموها العصبة مع الغير أو لأب، فأكثر مع بنت، العصبة مع الغير مش بالنفس. أخت الأبوين يعني أخت شقيقة، أو أخت الأب، أخت من الأب يعني، أو أكثر من أخت شقيقة أو أكثر من أخت الأب، هترث مع البنت، البنت تاخد النصف، أو بنت الابن فأكثر ما فضل. يعني ايه ما فضل؟ يعني اذا مات عن بنتين مثلا واخت شقيقه، البنتين ياخدوا الثلثين والاخت الشقيقه تاخد الباقي تعصيبا، لا احكام العصبه. قال: والابن وابنه، والابن وابنه والاخ لابوين او لاب يعصبون اخواتهم، فللذكر مثل ما لانثى، يعني للذكر مثل الانثيين يعني، فللذكر مثل ما لانثى. الابن وابنه والاخ الابوين يعني لو مات عن ابنين مثلا وخمس بنات، هنا لا نقسم للبنات بحسب الفروض، فنقولهم أكثر من اثنتين فلهم الثلثان، إنما كلهم عصبة مع إخوانهم يرثون جميعا الباقي، يقسم بينهم يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك في الإخوة الأشقاء نبقى للذكر برضو مثل حظ الأنثيين. طب لو ترك إخوة الأب ذكور وإناث يبقى برضو للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ومتى كان العاصب عما أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، يعني لو مات عن عم وعمة، ف فإننا لا نشرك بينهم ولا نجعل العم عصبة، وإنما العم يحوز جميع المال. قال أو ابن أخ أو انفرد بالإرث دون أخوات، يعني لو مات عن ابن عم وبنت عم المال كله يبقى لابن العم تعصيبا، وكذلك لو مات عن ابن أخ وبنت أخ فبنت الأخ ليس لها شيء ويرث ابن الأخ جميع المال. قال ولا يرث المعتق إلا عند عدم عصبة النسب. إنسان أعتقه إنسان آخر ولا عصبة له من النسب، فإن المال لمعتقه الذي من عليه بالعتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، يعني هو أعتق وليس له أولاد، فهنا يأخذ المال كله إيه؟ المعتق. قال ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب، يعني لو قدر أن الذي أعتق مات قبل من أعتقه ولا ورثة للميت المعتق، فإننا حينئذ نورث قرابة المعتق الذكور العصبة دون الإناث، الأقرب فالأقرب. لو مات مثلا هذا الرجل الذي أعتق، لكن الإناث قرابات السيد المعتق لا يرثن شيئا من الإرث، ولا يرث عصبة بنفسه من النساء إلا المعتق إذا كانت امرأة. أما إرث الأخ مع الأخت أو الأخت مع البنت فهنا تعصيبهن ليس بأنفسهن وبسبب آخر، وهو وجود صنف آخر معهن يجعلهن يرثن بواسطة إيه؟ هنا يرثن بواسطة التعصيب. هيبدأ يتكلم في هذا الفصل عن أصول المسائل، باب أصول المسائل باب عظيم، عايزين بس نركز فيه شوية وإن شاء الله لن نطل فيه، يعني نحن نحاول أن نشرح قدر المستطاع ونمثل أقل من ذلك، تمثيل بسيط وسريع. أصول المسائل يعني الأعداد التي تكون أصول للمسائل الفردية، يعني مثلا التركة مثلا نقسمها على 10 أسهم مثلا أو 6 أسهم أو 7، هنشوف يعني أصول المسائل هي التي تخرج منها الفروض. قال إنها ترجع إلى 7 أصول، 4 لا تعول و3 فيهن عول، يعني زيادة، العول بمعنى الزيادة. قال أصول المسائل هي التي تخرج منها الفروض، قال وهي 7، 4 لا تعول، 4 لا تعول مبقاش فيها عول، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع، فنصفان أو نصف والبقية من 2، والثلثان أو ثلث والبقية من 3، كل دي لا تعول، وربع والبقية أو مع النصف من 4، وثمن والبقية أو مع النصف من 8، يبقى كل ده إيه؟ كل ده لا تعول. قال 4 لا تعول. قال وهي المسائل التي فيها صاحب فرض فقط أو فيها فرضان من نوع واحد، وهذه الأصول الأربعة هي: الأصل الأول في النصف فيه فرضان كلاهما نصف فيكون أصلا من 2 بس، يعني بنت وأخ المسألة من 2، كذلك لو قدر في المسألة نصفان هيبقى هتعول ليه؟ ما هي البنت هتاخد النصف والأخ ياخد النصف، فما فيش عول، ما فيش زيادة. طب ما فيه فرض ثلث فقط أو فرضان من نوع الثلث فيكون أصلها من 3، مات عن أم وعم، المسألة من 3، الأم لها 1 والعم له الباقي 2، كذلك لو كان في المسألة 3 ثلثان وبقية عصبة، مات عن بنتين وجد، البنتين هتاخد الثلثين والباقي للجد فرضا وتعصيبا، فحينئذ المسألة من 3 للبنتين سهمان، لكل واحدة سهم والباقي للأب وهو سهم واحد، يبقى مفيش عول. الأصل الثالث لو كان في المسألة ربع، مثل ما لو مات عن زوجة وأخ شقيق، المسألة تقسم من 4، الزوجة تاخد سهم وللأخ الشقيق 3 أسهم، خلاص مفيش عول. الأصل الرابع لو كان هناك ثمن وبقية أو ثمن وربع أو ثمن ونصف، فإنه حينئذ تكون المسألة من 8، مات عن زوجة وابن، المسألة تكون من 8، الزوجة تأخذ سهم والابن يأخذ 7 أسهم. طب المسألة التي فيها ثمن ونصف، فكما لو مات عن زوجة وعن بنت وعم، الزوجة ثمن 1 من 8، البنت نص 4 من 8، يبقى كده 5، يبقى الباقي يبقى 3 أسهم للأخ، ومش هيبقى فيه مشكلة هنا، مش هيبقى فيه ايه؟ مش هيبقى فيه مشكلة. طيب قال ثم بدأ يتكلم عن مسائل العول. قال وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر. ثلاثة تعول، تعول يعني يكون فيها زيادة. طب فين يا عم العول ده؟ عرفني مسألة العول. قال لك خلي بالك ركز معي، وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر، يعني ثلاثة أصول قد يوجد فيها العول، وضابطها المسائل التي يوجد فيها نوعان مختلفان من الفروض. والأصول الثلاثة هي: الأصل الأول ما يكون أصله من ستة، يعني نصف مع ثلثين، هنا تصح المسألة من ستة. مثال ذلك: لو مات عن زوج وأختين، الزوج هياخد النصف ثلاث أسهم من ستة، الأختان المفروض الثلثان، هنا كده هتزيد عن الأصل، عن أصل التركة، ما هو تلتين ونص هيبقى أكتر من أصل التركة. أربعة أسهم يبقى تلاتة وأربعة سبعة، هتعول المسألة إلى سبعة. أو كان المسألة فيها نصف وثلث تصح من ستة. مثال ذلك: مات عن زوج وأم وعم، الزوج ياخد النصف تلات أسهم، الأم لها الثلث اتنين، تلاتة واتنين خمس، العم له الباقي واحد. أو تكون المسألة فيها نصف وثلث كما لو مات عن أخت شقيقة وأخ الأم وعم، يبقى المسألة من ستة، للأخت النصف ثلاثة أسهم، للأخ الثلث سهم، للعم الباقي سهماء. قد يوجد فيها عول، وعولها قد يكون سبعة وقد يكون ثمانية وقد يكون تسعة وقد يكون عشرة. أعطيني أمثلة. من الأمثلة: مات عن زوج وأخت شقيقة وجدة، هنا الزوج له النصف ثلاثة أسهم، هنا يعني الأصل المسألة ستة ثلاثة أسهم، الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة أسهم، الجدة لها الثلث سهم، هنا هيبقى في زيادة، ما هي التركة استغرقت، تكون المسألة من ستة أسهم عالت إلى سبعة. ومثال عولها إلى ثمانية: ما لو ماتت عن زوج وأخت واحدة وأم، المسألة من ستة، الأصل بتاعها يكون للزوج النصف ثلاثة أسهم، والأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة من ستة، والأم لها الثلث هيبقى سهمان، يبقى كده عالت إلى ثمانية، أصبحت المسألة من ثمانية، ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت الشقيقة واثنين للأم. لكن لو قدر أنه مات عن زوج وبنت وأم، الأم هنا هيكون نصيبها السدس، فيكون عولها إلى سبعة وقد تعول إلى تسعة، كما لو مات عن زوج وأخت شقيقة وأخوين لأم، زوج مسألة أصلا من ستة، هم الزوج هياخد ثلاثة، ثلاثة أسهم النصف، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، والأخوة من الأم لهم الثلثاء اللي هم سهماء، وللأم الثلث سهم واحد، تكون المسألة عالت لتسعة. وقد تعول هذه المسألة إلى عشرة: مات عن زوج وأختين لأب وأخوان لأم وأم، المسألة من ست، الأم تاخد الثلث السهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، للأختين لأب الثلثان أربعة أسهم، وللإخوة الأم الثلثان هم سهماء، يبقى المجموع كام؟ عشرة أسهم، عالت العشرة. الأصل الثالث من الأصول التي تعول ما يكون أصله اثني عشر، كما يقول ما يكون أصله اثني عشر، ومن ذلك مسألة ربع مع ثلثين أو ربع مع ثلث أو ربع مع ثلث، هذه من اثني عشر. مات عن زوج وبنتين وعم، الزوج هياخد كام؟ لو قلنا أصل المسألة 12 الزوج هياخد ستة، الزوج له الربع، لو بنتين هيبقى له الربع لأن في فرع وارث، الربع هيبقى كام؟ تلات تسهم، البنتين تلتين تمانية، تلاتة وتمانية حداشر، يبقى للعم سهم واحد اتناشر. كذلك لو كانت تركته فيها فرض الربع وفرض الثلث، مثال ذلك: لو مات عن زوجة وأم وعم، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث والباقي للعم، فتصح المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع وللأم الثلث أربعة أسهم، ويبقى للعم خمسة أسهم. والمسألة التي من اثني عشر قد تعول، يعني تعول إلى أن تكون سبعتاشر، قد تعول إلى خمسة عشر، قد تعول إلى ثلاثة عشر، لكنها لا تعول إلى أصل شفع، فلا تعول إلى أربعة عشر ولا إلى ستة عشر. مثال هذه المسألة: ماتت عن زوج وبنتين وأم، الزوج له الربع والأم لها الثلث والبنتان لهما الثلثان، المسألة من اتناشر، الزوج الربع ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم والأم الثلث سهمان والبنتان الثلثان ثمانية أسهم، فتكون المسألة هتعول لتلتاشر سهم، وقد تعول إلى خمسة عشر، الأصل يعني قد تعول لخمسة عشر، كما لو مات عن زوجة وأخت شقيقة وأختين لأم وأم. فالمسألة من 12، الزوجة الربع ثلاثة أسهم، للأخت الشقيقة النصف ستة، ثلاثة وستة تسعة، للأختين لأم الثلث أربعة، تسعة وأربعة ثلاثة عشر، للأم الثلث سهمان، فتكون المسألة هتعل سبعة عشر، كما لو مات عن زوجة لها الربع ثلاثة أسهم، وأم لها الثلث سهمان، وأختين شقيقتين لهم الثلثان ثمانية أسهم، وأخوان لأم لهم الثلث أربعة أسهم، فيكون مجموع السهم سبعة عشر سهما عالت. الأصل الثالث من أصول المسائل التي تعول كما ذكر هنا ما يكون أصلها 24، الأصل 24، تكون في المسائل التي تكون فيها ثمن وسدس أو ثمن وثلثين، طبعا هذه المسائل تحفظ مع الفهم. مثال ذلك: لو مات عن زوجة وعن بنتين وعم، الزوجة لها الثمن، لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان لأنهما جمع، فتكون المسألة من 24. ثمن الأربعة والعشرين يكون للزوجة مقداره 3 أسهم، والبنتان لهما الثلثان 16 سهما، والباقي للعم 5 أسهم، وهذا الأصل قد يعود مرة واحدة إلى 27 سهم. مثال ذلك: زوجة وبنتين وأم وأب، الزوجة لها الثمن، البنتان لهما الثلثان، الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، الأم السدس، فتكون المسألة من 24 لأن فيها فرض ثمن وسدس، فيكون للبنتين 16 سهما، والزوجة لها الثمن 3 أسهم، والأب له 4 أسهم، والأم لها السدس 4 أسهم، يكون الجميع 27. يبقى عالتنا 24 إلى 27. طبعا يعني أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.